الحجر
حتيم فلما ربطوا بالأخير فأخذه طيل ورفعه عمر رضي الله عنه في خلافته إلى المقام الذي هو فيه فخاف عبد العزة هوية عبد العزة أن يأخذه السيل وكان يأخذه السيل من قبل أخذ أيضا ناسا فجاء سيل عارم فأخذ السيل وأخذ أم نهشل هكذا أيضا قالوا أنها غرقت فيها وما وجدت إلا في أسفل مكة فسمي أمه سيل أم نهشل فلما سمع عمر رضي الله عنه أن فعل المقام قد حمله السيل جاءوا بالمقام وكتبوا إلى عمر رضي الله فدخل بمكة بالعمرة ثم قال أنشد الله تعالى من عنده علم في موضعه فقال حويت بن العزة إني كنت أخاف عليه هذا فجعلت له زرعا بمقات فقال اجلس أنت وأرسل من يأتي بالمقات المقات ما هو فلان المقاتي وزير يسمون مقاتي المقات هو يقولون الحبل المشدود قويا حتى كاد أن يقف إذا وقفته بشدة شده لا يكون لين يعني يكون يقف بشدة هذا مقاتل المقات فقال أنا عندي زرع من مقاتل فقال اجلس هنا وأرسل من يأتي به فأتى من أتى به فزرعه فوضعه بالمكان المكان الذي كان وضعه في المكان الموجود الآن ولما جاءت مسألة نقل المقام عند في هذا الزمان المتأخر لأجل الزحام وكان على المقام في زمن العثمانيين بنا كان يعرقل سير الطواف لا شك فيه فأرادوا أن ينقلوا فاختلف العلماء في هذا والأكثرون قالوا يرفع إلى محاذاة زمزم وبني هناك بناء حتى يرفعوا فوقه لكن الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله عليه قال اتركوا اختصروه واتركوه في مكانه حتى لا يظن الناس أننا نغير أشياء التي كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فعملوا بهذه الصورة التي قرروها الآن فحويت بن عبد العزة أيضا وحقيق له يعني باب المواقف الجيدة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة 54 وله 120 سنة وقيل 24 وحمنا هكذا يقول حمنا بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى وآخره نون فيما ضبطه ابن معقول في كتابه الإكمال وقال بعضهم حمنز حمنز أو حمنا قريب من التصحيح ما هو كذا نون وزاي قريب فمن الممكن أن يكون أحدهما تصحيح من الآخر حمنز وحمنا زاي نصف النون فلعله يكون قد تصحف أخو عبد الرحمن ابن عوف حمنا ابن عوف أخو عبد الرحمن ابن عوف قال ذكر الزبير بن بكار والدارقطني في كتاب الإخوة وابن عبد البر أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام ومات سنة 54 ومخرمة ابن نوفل والده المسور مسور بن مخرمة مات سنة 54 وله 120 سنة جزم به أبو زكريا ابن منده في جزء له جمع فيه من عاش من الصحابة 120 سنة منهم البغوي له كتاب من عاش 120 سنة وعموما هؤلاء الذين يكونون يعمرون عمرا طويلا فوق العادة العامة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترك المنايا بين في أمتي ما بين 60 إلى 70 فإذا عاش إلى 100 أو عاش إلى 90 فوق 90 فيسمونه معمر فكتاب المعمرين كتب في هذا والكتاب غير موجود لكن النقول عنها في كتب المتأخرين موجود كثير الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة الفائدة الثالثة ولا يشيا أو النوع الثالث هذا قال فيه التنبيه الثالث وقيل عاش 125 سنة مخرم والده مسور وقد ذكر ابن منذا في كتابه هذا جماعة عاشوا 120 سنة ولكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام تعاصم ابن عدي العجلاني عاش 120 سنة لكن كم عاش في الإسلام وكم عاش في الجاهلية مات سنة 45 والمنتجع جث ناجية، ونافع بن سليمان العبدي واللجلاج العامري وسعد بن جنادة، إنما ذكروا هذا كله. وإذا عرف أنه يكون قد عاش طويلا فمتى مات بإمكانية لقاء بعض المتأخرين من التابعين منه يكون مطلوبا ومعروفا حتى لا حتى يثبت الاتصال للقضاء في الإسلام. وفاته عدي بن حاتم قال ابن سعد وخليفة، خليفة من هو هنا؟ خليفة ابن خياط شباب العسكري، له كتاب الطبقات، له كتاب الطبقات والتاريخ. فخليفة توفي سنة 68 120 سنة، عدي بن حاتم الطائي المشهور والده بالجود والكرم، وقيل سنة 60 وقيل 70. والنابغة الجادي ولبيد بن ربيعة وعوس بن مغراء السادي ذكر الثلاثة الطريفيني، ونوفل بن معاوية ذكرهم قتيبة وعبد الغني في الكمال. ومن التابعين أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود وزر بن حبيش، وقد لخصت جزء من المنبه المذكور زدت عليه ما فاته. الثاني قال الزبير كان مولد حكيم في جوف الكعبة، تنبيه الثاني كان مولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وكانت الكعبة تكون مفتوحة وكان بابه في الأرض ما كان مرفوعا، فيما بعد رفعوه، فكان الناس يدخلون من باب الكعبة المدخل، وكان في خلفه بابا خلفا يخرجون منه، وكانت النساء وقيل أيضا في الليل، أيضا في الليل في جوف الكعبة. قال شيخ الإسلام هو ابن حجر ولا يعرف ذلك لغيره، وما وقع في مستدرك الحاكم من أن عليا ولد فيها ضعيف، يعني أرادوا أن يثبتوا لعلي هذه الفضيلة أيضا، وليس فيها يعني الظاهر رد من علي إذا لم يكن ولد في الكعبة. الثالث تنبيه الثالث في وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، يعني سفيان بن سعيد الثوري أيضا كان له مذهب متبوع، هناك كثير منهم كان في الحقيقة، ولذلك يقال ليست المذاهب هي الأربعة فقط، كان هناك الأوزاعي له مذهب، وأهل الشام كانوا يتابعونه، كذلك سفيان الثوري، ناس كثيرون من هؤلاء يعني كانوا موجودين. والسبب في هذا أنهم في جهتهم كانوا يفتون تصدوا للعلم وللقاء وإفادة والإفتاء، فكان الناس يستفتونهم فكان الناس لهم أتباع، لكن بقيت المذاهب الأربعة هكذا قدر الله تبارك وتعالى. وذكر الذاكرون في التاريخ أنه هذه المذاهب انتشارها لأجل قبول الخلفاء لهذه المذاهب، هكذا ذكر غير واحد في تاريخ الخبري في تاريخ التشريع الإسلامي، ومن قبل ذكر الشاه ولي الله الزينبي، كذلك من قبل ابن خلدون وغيرهم كلهم ذكروا، قالوا المذاهب التي اتبعها الملوك والعمراء هي التي كتب لها الخلود وكتب له لها الدوام. ولعلكم تقولون قد سمعتم قال عمرو بن علي الفلاس قال ما كان الليث بأقل من مالك، ليث بن سعد الفهمي ما المصري ما كان بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، لو قام أصحابه وروا عنه ونشروا مذهبه كان ينتشر. الحاصل على كل حال فأصحاب المذاهب المشهورة كانوا في الزمن الأول كثيرين ثم انحصرت في الأربعة أو الخمسة. أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان له مقلدون إلى ما بعد الخمسمية، مات بالبصرة سنة 61 و100 الثوري. قال ابن حبان في شعبان مولده سنة 97 وقيل 95. وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة مات بالمدينة سنة 79 و100 وقيل في سفر، وقيل سبيحة 14 من ربيع الأول وقيل إلى آخره. أو أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 و100 في رجب، وقيل سنة 51 وقيل سنة 73 وهو وقيل سنة 53 وهو ابن 70 سنة، فإن مولده سنة 80، ولد سنة 80 ومات سنة 150، فيكون عمره كم؟ 70 سنة. في حفظ التاريخ الشافعي رحمه الله ولد في سنة 150 هكذا قالوا. يعني إذا أردت أن تحفظ فالشافعي رحمه الله ولد في سنة 150 السنة التي توفي أبو حنيفة رحمه الله. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر ليلة الخميس آخر رجب من سنة 400 وكان مولده متى؟ في سنة 150. وقال ابن حبان آخر ربيع الأول والأول أشهر أي في رجب. وولد سنة 50 بغزة من الشام وقيل بأسقلان وقيل باليمن. وأبو لكن هذا في الحقيقة ولادته بغزة في الشام فيه شبهة ما ندري لم يشر إليه السيوطي مع أنه يجمع أشياء كثيرة لأنه هو في الحقيقة من أهل مكة وكان يسكن في منى. في سفره كان يسكن في منى كما جاء في روايات كثيرة. وكان لعل أمه تكون قد سافرت هنا ضد الشام لماذا ذهبت، لكنه في الحقيقة كان يسكن في مكة بآداب الشافعي وفي مناقب الشافعي للبيهقي. ذكر أنه كان يتعلم وهو صغير وكان يجمع العظام وكان يكتب عليها وفي منى كانت تحصل عظام كثيرة. الأكتاب هذه حتى ملأ من كتاب من علم الفراسة جرتين جاء هذا كله. فما أدري على كل حال ولادته بغزة كيف، هل ذهبت أمه هناك وما علاقتها بغزة؟ تنبيه من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي. الأوزاعي اسمه ما ذكر هنا اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي الشامي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وكان المقلدون بالشام لهم من 200 ومات ببيروت سنة 57 وبالحقيقة لهم آراء ولهم فتاوى وقد جمعت فتاوى وفقه الأوزاعي رحمه الله من الكتب المختلفة. وإسحاق بن راهوية ومات سنة 38 وفقه يمكن أن تجد فيما فقه الإمام أحمد رحمه الله مذكورا كثيرا. وأبو جعفر بن جرير الطبري ووفاته سنة 1300 وداود الظاهري ووفاته في ذي القعدة وقيل في رمضان في بغداد سنة 90 والرابع في وفاة أصحاب كتب الحديث المعتمدة. ما ذكر من أصحاب المذاهب المشهورة مع مالك والشافعي ومالك وأبي حنيفة والشافعي أحمد بن حنبل ما ذكره بالفعل ما ذكروه أوائل ما ذكروه لأنه كان معروفا من أصحاب الحديث وليس من أصحاب الفقه لأنه كان يمنع من كتابة آرائه ولكن أصحابه كتبوه ثم نشروه. وبالفعل هو كان ولذلك نحن نقول إن فقه أهل الحديث كان مسائرا ما فقه أصحاب الأئمة هؤلاء الذين فيهم دخل أشياء كثيرة من القياس وغيره. وفقه أهل الحديث كان متميزا إذا لم يجدوا أثرا فلم يكونوا يفتون أو إذا أفتوا فلا بد أن يكون يذكرون الدليل الذي استنبطوا منه. فالذين يقولون يكذبون ويقولون ليس هناك شيء يسمى فقه أهل الحديث، فقه أهل الحديث كان موجودا. ومن أكبر دليل من الأدلة أن الإمام أحمد رحمه الله هو معدود في أهل الحديث، كذلك البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة كلهم من فقهاء أهل الحديث. و الترمذي ينقل بجانب فقه الأئمة الأربعة فقه الحديث ويقول هو قول أهل الحديث هو رأي أهل الحديث وقال به أهل الحديث. هذا موجود كثير جدا وقد إذا عددته تجده بعدد كبير جدا وقد جمعته. نعم. الرابع في وفيات أصحاب كتب الحديث المعتمدة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة هكذا يقولون بفتح الموحدة وسكون الرأي وكسر التالي وسكون الزاي وفتح الموحدة ثم ها الجواب في البخاري نسبة إلى بخارى بالقصر هذا ومدينة ما وراء النهر. فاشتهرت بخارى بالبخاري رحمه الله. نعم. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 خلت من شوال سنة 94 لأنه ولد في أيام التاريخ فضبط يومه وليله إلى آخره. ومات ليلة السبت وقت العشاء ليلة عيد الفطر سنة 56 بخرقند قرية بقرب سمرقند رحمه الله، ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانتهى في نوري على حروف أبجاد. يخرجون ميلاده صدق، صدق يعني ولد يوم الجمعة 13 سنة 94 ومئتين، صدق على حروف على عدد أبجد إذا أخرجت فيكون يطلع 94 ومئة، وميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانتهى في نوري، نور يعني وفاته سنة 56 ومئتين. خرج إليها لما طلب منه والي بخارى خالد بن أحمد الزهري أن يحمل له الجامع. مات بسمرقند في قرية خرسند. كيف خرج إليها؟ طلب ما طلب منه والي بخارى خالد بن أحمد الزهري أن يحمل له الجامع والتاريخ ليسمع منه، تاريخ الكبير أو تاريخ تواريخ الثلاثة، كله له تاريخ الكبير والأوسط الصغير. فقال لرسوله قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الصلاتين. نعم، هذا هو عز العلم، إذا كنت تحتاج فتعال أنت أو أرسل أحد يحمل، أما أن أحمل وأروي لك فأنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الصلاتين. فأمره بالخروج من بلده، فخرج إلى خرسند وكان له بها أقرباء، فنزل عنده وسأل الله أن يقبضه، فما تم الشعر حتى مات لأنه أوذي بهذا. له من التصانيف، هكذا ذكر على كل حال، له من التصانيف غير الصحيح، صحيح البخاري هذا من أشهر كتاب في العالم بعد كتاب الله، ثم من تصانيفه على ذب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام، والإمام البخاري رحمه الله، هذه فقه الحديث. الآن مسألة رفع اليدين تعرفون فيها اختلاف كثير، المالكية المتأخرين لا يرفعون إلى صدرهم أيضا عند القبض وعند الصدر، هذه معروف، ووضعوا اليدين في الصدر ثم رفعوا اليدين بعد الركوع، مسألة صغيرة لكنها تتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكتب فيه كتابا وهو مطبوع، وأول ما سمي في الهند سبحان الله، جزء القراءة أول ما سمي في الهند هذا الكتاب، والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط كله أول ما تشرف باتباع هذا الكتاب أهل الهندي. نعم قديما، لأن فيهم قوم لا يتبعون أو لا يقلدون بالذات أحد من الأئمة، مع احترام الأئمة عامة يسمون أنفسهم أهل الحديث، وفيهم كان نواب الدين حسن خان رحمه الله، ومنهم بشير السهسواني صاحبه صيانة الإنسان، كذلك كان شمس الهقرزي مبادئ صاحبان المعبود، عبد الرحمن المبارك فوري، نذير أحمد، نذير حسين، سيد نذير حسين هو شيخهم. فبالحقيقة هناك طبعت كتب الحديث أول ما طبعت في العالم، والنواب صديق حسن خان لما وجد رئاسة دولة رئاسة ولاية بوفال فجند الحمد لله قوته وطاقته كله لتبعي الكتب، فأول ما يطبع فتح الباري في العالم في بولاق على نفقته إلى الهند، طبع هو في بولاق مصر ووزع على الناس، وإلى الآن موجود مهداتا من قبله في مكتبة الشيخ نصيف رئيس أصحابنا قديما، ما ندري فين هي الآن، يعني قديمة جدا، مطبوعة من 100 وحوالي من الآن قد يكون 125 سنة وزيادة، لا أكثر أكثر، لأنه 1200 وأظن 88 أو 98، نعم 1200 طبعا. فالحاصل على كل هذه الكتب كلها كتب الإمام البخاري رحمه الله كتب كلها لها أو شرف تبعها في الهند، خلف أفعال العباد نفسه بالقراءة الحجرية قديمة موجودة، الضعفاء أيضا وكلها موجودة الآن، هذا يقول السيوطي الحمد لله لم يفقد، وما لم نقف عليها الجامع الكبير ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير والتفسير الكبير بالفعل ذكره غير واحد حتى رآه بعضهم ونقل منه، والأشربة ذكر كتابا للبخاري الدارقطني ذكره، والهبة ذكر وراقه، وأسامي الصحابة للإمام البخاري رحمه الله ذكره أبو القاسم بن مندة وأبو القاسم البغوي، واستفادوا منه لأن ابن مندة له كتاب الصحابة، والبغوي له أيضا معرفة الصحابة، والأحدان وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة، المقلون من الصحابة ليس له إلا حديث واحد جمعهم، هذا يدل على استيعابهم رضوان الله عليهم أجمعين أو رضي الله عنه، يدل على استيعابه لعدد أحاديث الصحابة وكذلك الرواة عامة، وبذلك كانوا يحكمون يقول ما روى إلا حديثا أو حديثين مقل ولم يروي عنه إلا واحد أو اثنين. والمبسوط ذكره الخليلي، والعلل ذكره ابن مندى، والكنى ذكره أبو أحمد الحاكم. لكن الكنى هذا الذي ذكره أبو أحمد الحاكم هذا مطبوع في الهند طبع مع التاريخ الكبير، وحظي الكتاب بتحقيقه. رأيتم ولا ما رأيتم؟ ثماني مجلدات التاسع هو الكنى بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي الإيماني رحمة الله عليه، يعني تهذيب الكمال تاريخ الكبير والجرح والتعديل، وكذلك تاريخ جرجان كله بتحقيق المعلم رحمه الله. تبعه المعلم بقي هناك 30 سنة في حيدرآباد وكان يحقق هذه الكتب. والفوائد للبخاري أيضا ذكره الترمذي في جامعه. ومسلم من أصحاب الكتب وأصحاب كتب الحديث، مسلم بعد البخاري رحمه الله الذي كتب الله له القبول والرضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم السنية. ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين مات بنيسابور عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، ابن 55 سنة، وقيل 60 سنة وقيل 7، لأن المعروف أن مولده سنة 40 و200. قال الحاكم له من الكتب غير الصحيح الجامع على الأبواب، رأيت بعضه يقول الحاكم، كذلك المسند الكبير على الرجال، على الرجال الظاهر للمسانيد أو على المشهورين من الرواة، مثل يقول مسند لوين مسند فلان. ما أرى أنه سمعه منه أحد، والأسماء والكنى، أما الأسماء والكنى فهو متبوع بالمدينة، مطبوع من الجامعة الإسلامية. والتمييز هذا جزء منه أوجد وصححه وتبعه الشيخ مصطفى العازمي منذ أكثر من 30 سنة، جزء منه. والعلل هذا ليس له وجود كما ذكر، والأحسان الأحسان هذا موجود وطبع مع 3 رسائل في الهند قديما جدا الأحسان. والأفراد ما عرفنا، والأقران والطبقات وأفراد الشاميين وأولاد الصحابة وأوهام المحدثين والمخضرمون وحديث عمرو بن شعيب والانتفاع بأهب الصباع. مسلم رحمه الله ينقل عنه أنه كان يؤيد القول بأن كل إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان الإهاب والجلد من معقول اللحم ومن غير معقول اللحم من الصباع، وهو الصحيح لأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يلبسون فرو الثعلب، وأنهم كانوا يجلسون على جلد الذيب يعني الجلوس. فإذا كان ثبت هذا فأنا كلها على الانتفاع بعهد السباع. وسوالات أحمد ومشايخ مالك والثوري وشعبة، وأبو داود من أصحاب الكتب كتب الحديث المشهورة، سليمان أبو داود سليمان بن أشرف ابن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، مات بالبصرة في يوم الجمعة 16 شوال سنة 75 و200، ومولده سنة 200 و200. له من التصانيف السنن معروف هذا، والمراسيل وهو أيضا مطبوع، والردر القدرية والناسخ والمنسوخ، وما تفرد به أهل الأمصار وفضائل الأمصار، ومسند مالك بن أنس، والمسائل ومعرفة الأوقات. سبحان الله، معرفة الأوقات، لا له أوقات الصلاة وغيرها أو أوقات الصلاة، لأنه في الحقيقة كان المسلمون لهم أيضا في الفلكيات، المحدثين لهم أيضا مشاركة فيها. سبحان الله، في تهذيب التهذيب ذكر أن أحد من المحدثين المشهورين أظن هو إسماعيل بن علي أو أحد من قريب من هذا، قال كان عمل استرلابا، أول من عمل الاسترلاب لمعرفة أوقات الصلاة. استرلاب هذا الذي يعملون به يكتبون الأوقات والساعات وفيها الدقائق أيضا كبيرون و60 دقيقة، ويكون يدور مع الشمس بمسار في أوسط يلكل الاسترلاب. وكان في مكة إلى القرن الماضي كان موجود في مكة هذا النوع منه. الحاصل فلا يبعد أن يكون قد ذكر معرفة الأوقات ودخل في هذا الباب أيضا. والإخوة، أما كتاب الإخوة من بعد مراسيل عمر الناسخ والمنسوخ موجود صغير جدا، هل هو منسوخ لكنه طبع. الإخوة هذا معروف وطبع منذ مدة. ومن أصحاب الكتب الستة المعروفة أصحاب كتب الحديث أبو عيسى محمد بن عيسى ابن الثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي السلمي الضرير، مات بالترمذ وهي مدينة على طرف جيحون في خراسان بكسر التاء وقيل بفتحها وقيل بضمها. عبرة من الزمان أنها إلى وقت القرن الخامس البيهقي وغيرهم سبحان الله كانت هذه المناطق كلها سنية، وهؤلاء كلهم العجم خدموا السنة الحمد لله رب العالمين، ثم انقلبت إلى غير السنة سبحان الله. وللتذكير فقط أن هؤلاء الذين لهم هوى بإنكار السنة قالوا لماذا العرب لم يؤلفوا هذه الكتب كتب السنة، هذه مؤامرة عجمية على القرآن والدين، هكذا قال أهل القرآن في باكستان الإسلامية. نعم، ولهم قولة وجولة ولهم كتب ولهم تأليف ولهم جرائد ولهم مجلات ولهم متابع كبيرة جدا، ورأيت لهم نشاط أيضا في بلاد أوروبا سبحان الله. نعم، نشاط عجيب جدا، لأن الكفار يعرفون أن هؤلاء هم يفسدون دين الإسلام ويؤيدونهم كل التأييد ويساعدونهم كل مساعدات. الله المستعان، هم يقولون أن جمع هذه الأحاديث كذب وليست هذه أحاديث رسول الله، كلها مؤامرة عجمية هكذا قال. نعم بابو. ثم وأبو عبد الرحمن النسائي مات بالترمذ، قال الخليلي بعد 80 وهو أحم له من التصانيف الجامع وهو جامع الترمذي أو تسميه سنن كلاهما، والعلل المفرد ما كتابه السنن الطبعة، وله علل كبير والعلل الصغير، والتاريخ والزهد والشمائل. أما الزهد فما ندري هل وجد، لكن الشمائل هذا معروف وطبع وحقته أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولا أسماء والكنى. ومن الأئمة أيضا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان. سنان كم بقي من الوقت؟ نريد أن ننتهي إن شاء الله، ينتهي قريب هذا الكتاب وبذلك نتشرف به في نهاية كتاب واحد هذه الكتب التي بدأنا فيها، ثم نبدأ إن شاء الله كتابا آخر في المصطلح. ما قولكم، ما قولك للذين يكتبون التاريخ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتوا ببدعة في الحقيقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى إلى آخره. نعم، أراد أو أرادوا أن يجددوا تجديد. نعم، في كل شيء الله المستعان. فالتجديد بمعنى التخريج. هل يمكن للزوج نكاح زوجته خلال فترة هذا؟ إيش معنى نكاح زوجته؟ هي زوجته نكاح بمعنى هل يمكن للزوج نكاح زوجته خلال فترة أداء مناسك العمرة؟ كأنك تريد الجماع، إن كان فهو من الأعمال المباركة بعدما فرغ من العمرة، أما إذا كان متلبسا بالنسك العمرة بالحج فلا رفث ولا فسوق بدلا أو فضلا عن الجماع. هل العمرة طواف الوداع؟ أرجو شرحه والكيفية. يعني الذي يظهر لي أنه ليس للعمرة طواف الوداع واجب، لكن الأفضلية أنه لا يفارق ولا يودع إلا بعدما يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر ولم يذكر طواف الوداع إلا في حجته الوداع. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا قاله في حجة الوداع. فلذلك الأفضل للمعتمر أن يودع، فإذا لم يودع إن شاء الله لا يكون عليه حرج ولا فدية، لكن في الحج إذا ترك فقد ترك واجبا يوجب عليه الفدية. أنا موظف وزوجتي موظفة، والراتب الذي يتقاضاه أو نتقاضاه لا يكفي الصرف، هل من حقي أخذ مرتب زوجتي؟ فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوا هنيا مريا، للرجال نصيبا مما كسبوا وللنساء نصيبا مما اكتسبنا، فهي ملكها في الحقيقة، لا يجوز لك أن تتحيل من لأكلها إلا إذا كان حيل مشروع، وإلا بعضهم يخوف أطلقك وكذا، مسكينة ترمي نفسها في قدمه، لكن لا يجوز أن يأخذ بالقوة. نعم، إذا طابت
أمرت لنفسي يوم امبارح يعني. وعاوز اعمر بوالدتي.
الان احرمت هذا.
عاوز
احرمت من جديد احراما اخر. طيب ليش تسأل بسم الله يلا؟ ما دمت احرمت تروح.
نسأل حضرتك
لا لا ما نقول الان كيف تخلى احرامك. لو كنت سألت قبل هذا كنا نقول الصحيح ان العمرة من التنعيم ما هي عمرة. العمرة تكون من الميقات لك او لاي واحد ميت.
ميت برضه.
ايوه لكن العمرة لها شروطها مثل ما لبست الاحرام كذلك من واجبات ان او من شروط الاحرام ان تذهب الى او تحرم من الميقات وهنا ليس ميقات. فإذا رجعت إلى البلاد وترجع مرة ثانية من الميقات وتحرم لها أو له أو لأي أحد من الميت.
ولما نروح مثلا مسجد التنعيم ونيجي برضه
والله هذا ما هو صحيح. ما هو عمرة النبي عمرة في عهد النبي ما كان هذا إلا للمرأة الحائض. ما حكم مرور المرأة أمام الرجل أثناء الصلاة في الحرم أو خارج الحرم؟ المرأة أو الرجل لا يجوز لأحد أن يمر من بين المصلي من داخل سترته أبدا لا للرجل ولا للمرأة لا في الحرم ولا في غير الحرم إلا إذا كان الاضطرار في أيام الزحام الشديد فالضرورات تبيع المحظورات وإلا يجب أن تأخذ السترة ولا تسمح أن تدخل. حكم السترة واجبة. السترة واجبة لكل مصلي ولو كان يصلي في جنح الظلام مغلقا.